نجف مع السيد علي السيستاني اليوم الخميس أن السيستاني يطالب بانتخابات فورية لجميع الهيئات السياسية والإدارية العراقية. وأوضح الطالبان بأن السيستاني لديه تحفظ واحد فحسب حول الاتفاق بين مجلس الحكم وسلطة الائتلاف المؤقتة يتمثل في أخذ رأي الشعب وإجراء الانتخابات للمجالس التشريعية والبلدية. وقال الطالباني أن السيستاني طالب أن يتم الاقتراع وفقا للبطاقة التموينية بسبب عدم توافر إحصاء سكاني موثوق في العراق. وأضاف الطالباني بأن السيستاني يعتبر أن مجالس البلدية الحالية غير منتخبة وأنه طالب قوات الاحتلال بالوفاء بوعودها. وكانت التقارير أشارت إلى أن طالباني كان يحاول إقناع السيستاني بسحب اعتراضاته على خطة تسليم السلطة إلى العراقيين. وفي أول رد فعل على موقف السيستاني نقلت فرانس بريس عن تشارلز هيتلي المتحدث باسم سلطة الائتلاف المؤقتة أن السلطة تستمع إلى تصريحات القوى العراقية وهناك الكثير من الحوارات الجارية في العراق مؤكدا على أن الاستماع للآخرين هو في صلب العملية الديمقراطية التي تعمل سلطة الائتلاف على ترسيخها. رويترز نسبت إلى طالباني إجراء تعديلات على الاتفاق بين مجلس الحكم وسلطة الائتلاف المؤقتة لتهدئة مخاوف السيستاني. طالباني أشار إلى بقاء الاتفاق على حاله مع إضافة ملحق له. وقال جلال طالباني:
أنا أعتقد أن سماحة الله العظمى السيد السيستاني رجل واسع الفكر وواسع الأفق ويقدر الوضع العراقي، فإن شاء الله نحن نطرح هذه الآراء ونؤيده في المجلس كما سبق وأن طرحنا رأيه السديد حول الدستور الدائم. كان سماحته يدعو إلى انتخاب مجلس من قبل الشعب العراقي هو الذي يتولى وضع الدستور الدائم.
قال وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد إن محاولة العثور على صدام حسين تمثل عملية البحث عن إبرة في كومة من القش. رويترز نقلت عن رامسفيلد الذي أدلى بتصريحاته هذه في مقابلة مع مجلة باري ماتش الفرنسية في عددها الصادر اليوم الخميس أن صدام مشغول بالتواري عن الأنظار أكثر من انشغاله بالوقوف وراء الهجمات ضد القوات الأمريكية. رامسفيلد أشار أيضا إلى أنه ليس مستغربا أن يحصل صدام على المساعدة لكونه أغدق الأموال على أعوانه خلال توليه السلطة في العراق. نقلت رويترز عن مسؤولين أن السلطات الكردية العراقية سوف تستضيف اجتماعا يعقد في كانون أول المقبل بشأن تنمية العراق في المستقبل، يشارك فيها أعضاء من مجلس الحكم العراقي وشخصيات قيادية أخرى. وقال مايكل بلاند المتحدث باسم شركة تنمية كردستان إن حكومة إقليم كردستان دعت إلى الاجتماع لمناقشة الاحتياجات التنموية ومعايير الاستثمار وخطة لإعمار العراق، مضيفا إن المنطقة الكردية يمكن أن تصبح عاملا مساعدا في هذا الشأن لأن اقتصادها يتمتع بالاستقرار والتطور إضافة إلى استقرار العملة وتوافر مستوى عال من التوظيف. ويشارك في الاجتماع وزير الخارجية العراقي هوشر زباري وزعماء من قبيل الشمر ومناطق الموصل ودهوك وكركوك وحاكم البصرة إلى جانب عدد من رجال الأعمال. وسيحضر الاجتماع أيضا أندي بيربارك مدير العمليات لسلطة الائتلاف المؤقتة. في سياق ذي صلة أفادت فرانس بريس نقلا عن وزارة الخارجية اليابانية أن طوكيو ستقدم ما يقرب من 2 مليون دولار على شكل معونة إنسانية للمساهمة في إعادة إعمار مناطق في شمال العراق. قال فريد إكهارد المتحدث باسم كوفي أنان قال إن الأمين العام للأمم المتحدة قرر تشكيل مجموعة اتصال بشأن العراق تهدف إلى تنسيق وجهات نظر الدول المجاورة والأسرة الدولية. وقالت فرانس بريس إن المجموعة تضم الدول الست المجاورة للعراق وهي السعودية والأردن وسوريا وتركيا وإيران والكويت إضافة إلى مصر. وقالت وكالة الأنباء إن المجموعة تضم أيضا الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي فضلا عن 5 من الدول غير الدائمة العضوية في المجلس هي ألمانيا وأنغولا وتشيلي وباكستان وإسبانيا. سيداتي وسادتي، إلى هنا ينتهي هذا العرض للأخبار العراقية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
سيداتي وسادتي، مراسل إذاعة أوروبا الحرة في العراق زار مدينة النجف ونقل لنا آراء لشخصية سياسية شيعية أيدت بشكل كامل فكرة إنشاء حكومة عراقية مؤقتة عن طريق انتخابات مباشرة وأن يكون للشيعة دور مهم في عراق المستقبل. ميسون أبو الحبة عدت عرضا لهذا التقرير وضمنته استطلاعين للرأي من شخصيتين عراقيتين.
ورد في تقرير لمراسل إذاعة أوروبا الحرة فالنتينا سميتا وفانا به من العراق ومن مدينة النجف بالتحديد، ورد أن شخصية سياسية شيعية عبرت عن تأييدها لإجراء انتخابات حالية لاختيار حكومة عراقية مؤقتة، كما أكدت أنه سيكون للشيعة دور مهم في عراق ديمقراطي في المستقبل. وهذه الشخصية السياسية الشيعية هو الشيخ محمد اليعقوبي، وهو أحد الشخصيات المهمة في الحوزة العلمية التي يرأسها آية الله علي السيستاني ومقرها النجف. والحوزة العلمية هي عبارة عن شبكة دولية تضم المدارس الشيعية في العالم، ويعتبر المسؤولون الكبار فيها مراجع في الشؤون الدينية والسياسية بالنسبة للطائفة الشيعية في كل مكان من العالم. قال الشيخ اليعقوبي إن الحوزة العلمية تؤيد بشكل كامل فكرة إنشاء حكومة عراقية مؤقتة، غير أنه قال أيضا إن الاتفاق الذي توصلت إليه سلطة التحالف المؤقتة مع مجلس الحكم الانتقالي هو اتفاق غير صحيح حسب تعبيره. ووفقا لهذا الاتفاق من شأن مجالس تم تشكيلها في المحافظات أن تختار أعضاء جمعية انتقالية في نهاية شهر آيار، ثم ستقوم الجمعية الانتقالية بانتخاب أعضاء حكومة ذات سيادة في نهاية شهر حزيران. ويقول اليعقوبي إنه لا يؤيد نشوء حكومة مؤقتة تقوم على مبدأ التعيين أو الاختيار، وقال أيضا ألا سبب يدعو إلى عدم انتخاب الهيئات المؤقتة انتخابا مباشرا، ملاحظا أن 80% من مناطق العراق تعيش في حالة هدوء، الأمر الذي يسهل عملية إجراء انتخابات. وقال الشيخ اليعقوبي
العراق ربما 80% منه مستقر ويمكن إجراء الانتخاب بالاتفاق بين وزارة التخطيط وزارة التربية حتى كما كنا في الزمان السابق.
وأضاف الشيخ اليعقوبي بالقول إن الخطة التي اتفق عليها مجلس الحكم مع سلطة التحالف لن تكون ناجحة، مبررا ذلك بأن المجالس المحلية تقع تحت سلطة أناس غير معروفين مسبقا ولا يتمتعون بنفوذ كبير، ثم استطرد بالقول
على الأقل في مدينة النجف الأشرف أتحدث، ما أعرف مجلس البلدية في المدن الأخرى كيف تشكلت، لكن مجلس البلدي في النجف الأشرف شكل بشيء ارتجال.
وقال اليعقوبي أيضا إن حكومة مؤقتة لا يتم انتخابها بشكل مباشر ستواجه المشاكل نفسها التي يواجهها مجلس الحكم الانتقالي حاليا، أي الطريقة التي تم بها تشكيل المجلس. وأضاف لا نريد أن نكتشف بعد فترة قصيرة أن الحكومة المؤقتة تفتقد إلى الشرعية. هذا وجاء في تقرير مراسل الإذاعة أن من المرجح أن تمنح انتخابات مباشرة في العراق أيا كانت الطريقة التي ستتم بها أن تمنح سلطة للشيعة، وهي سلطة لم يعهدوها سابقا على الإطلاق، ذلك أن نسبة الشيعة بين سكان العراق تصل إلى 60%. ووفقا للاتفاق بين سلطة التحالف ومجلس الحكم من المتوقع تشكيل حكومة ديمقراطية كاملة في العراق في نهاية عام 2005. وقال الشيخ محمد اليعقوبي إن حكم الشيعة في العراق سيكون حكم الأغلبية، ثم أكد أن على العالم العربي أو الغرب ألا يخشوا ذلك، وأضاف وهنا أقتبس الشيعة هم الأغلبية فما الخطأ في ذلك. وقال الشيخ محمد اليعقوبي
أما دولة الشيعية ماذا ما يتخوفون من نظام يعني مثل يشبه النظام في إيران، لا أخو لا يؤدي ذلك، هو نظام برلماني تعددي وليس نظام ولاية الفقيه المعمول به فيه.
ثم تساءل الشيخ اليعقوبي بالقول لا أدري لماذا يوجد نوع من الحساسية حول هذا الموضوع في العالم العربي، ولماذا ينزعجون من أن يكون للشيعة حكومتهم الخاصة حسب تعبيره. وقال اليعقوبي أيضا إن الحوزة العلمية تعارض نشوء دولة فيدرالية ضعيفة تتكون من كيانات كردية وشيعية وسنية، وقال وهنا أقتبس من وجهة نظر سياسية نحن نؤيد نشوء حكومة مركزية قوية دون وجود حكومات ذات حكم ذاتي، أي كلام عن الفيدرالية سيؤدي إلى تقسيم العراق حسب قول الشيخ اليعقوبي. وتعليقا على تقارير ذكرت بأن القوات الأمريكية قد تبقى في العراق حتى بعد إعادة السيادة بالكامل إلى العراقيين، قال اليعقوبي: من المتوقع أن تبقى قوات التحالف في العراق، هذه القوات لن تنسحب، لم يقطعوا كل هذا الطريق من أجل إنشاء الديمقراطية في العراق فقط، بل لديهم مصالح معينة هنا، ولكن وبعون الله وعن طريق التحاور وبعد إنشاء حكومة دستورية سنحل هذه القضايا، كما جاء على لسان الشيخ محمد اليعقوبي. ومع ذلك ذكر اليعقوبي أن على الولايات المتحدة أن تحترم مصالح الشيعة ودورهم في البلاد، وإلا واجهت انتفاضة عليها. وأضاف الشيخ اليعقوبي بالقول:
أملا في أن يتحقق حقوقها بالطرق السلمية وبالحوار، فإذا شعروا أن شيئا ما قد خالف مثلا ربما يكون لهم كلام آخر.
كان هذا هو الشيخ محمد اليعقوبي في تصريح لمراسلينا في النجف. وتقيما على هذه التصريحات التي أدلى بها الشيخ محمد اليعقوبي لمراسلينا في العراق، سألت شخصيتين عراقيتين هما الدكتور صاحب الحكيم مقرر حقوق الإنسان في العراق، والسيد إسماعيل القادري وهو سياسي عراقي من منظومة الاتحاد الوطني العراقي، سألتهما عن المخاوف من نشوء حكومة عراقية يسيطر فيها الشيعة باعتبارهم يمثلون أغلبية السكان في العراق. فقال السيد إسماعيل القادري:
والله يا أخت ميسون، أنا باعتقادي وهذا رأيي الشخصي أنه المخاوف هو مو سيطرة الشيعة أو السنة أو الأكراد، المخاوف من سيطرة أي فكر ينحو نحو الطائفية. الطائفية هي اللي تمزق البلد بطبيعة الحال، يعني العراقيين الشيعة والعراقيين السنة بشوفين شلون، والعراقيين الأكراد كلهم عراقيون. وإحنا بطبيعة الحال أنا اللي أقوله أنه كل ما يخدم العراق ككل بغض النظر عن الطائفة اللي ينتمي لها أو المنحدر اللي ينحدر منه من أي مدينة، فهذا الشيء المثالي اللي يريد أي عراقي وطني. أنا أؤيد التمثيل على المعيار السياسي العراقي وليس على معيار والله هذا من إسلام مذهب ولا هذا من إسلام مدينة، لأنه هاي المسائل هي جزء من إفرازات الدكتاتورية السابقة. الدكتاتورية السابقة كانت تميز ما بين المدن، كانت تميز ما بين الطوائف، كانت تميز ما بين المذاهب، وعليه يجب أن نتحرر من هالقصص هاي. يجب أن يكون هناك المعيار الوطني العراقي، هو الثابت الوحيد وهو الفيصل في خدمة العراق.
أما الدكتور صاحب الحكيم فقال عن المخاوف من سيطرة الشيعة على الحكم في العراق باعتبارهم يمثلون الأغلبية.
هذه ما تسمى المخاوف هو التي كان يطرحها نظام صدام المجرم. ليس هناك ولا داعي للتخوف من قيام دولة شيعية على غرار دولة إسلام الإيرانية، وقد أعلن الشيعة بقياداتهم وعلمائهم وسياسيهم وحقوقيهم أن ولو أن الشيعة هم الأكثرية، ولكن أجمعوا على أن العراق يراد منه أن يكون دولة فيدرالية ديمقراطية. ديمقراطية يعني السماح لجميع أفراد الشعب العراقي بالتعبير عن آرائهم والاشتراك في الحكم. فهناك أقلية سنية وهناك أقليات أخرى سواء كانوا من الأشوريين أو من التركمان أو الأكراد، وهؤلاء لهم الحق في الاشتراك في التصويت والحكم. فهذه المخاوف التي تطرحها بعض الدول العربية والأوساط السنية وكذلك النظام صدام لا أساس لها من الصحة إطلاقا.
وسألت الدكتور صاحب الحكيم أيضا عما إذا كان هناك احتمال في أن تتوجه الدولة العراقية المستقبلية اتجاها إيرانيا، أي أن تكون على شكلة نظام إيران الحالي، فقال:
أبدا، هناك اختلاف جذري بين الشعب العراقي والشعب الإيراني. الشعب العراقي عربي وكردي وتركماني، الشعب الإيراني فارسي بأكثريته، وهناك حقائق حضارية وتاريخية وجغرافية تختلف تماما. صحيح أن شيعة العراق يشتركون في العقائد مع شيعة إيران، ولكن هناك اختلافا كبيرا في التاريخ والجغرافيا والحضارة واللغة والهوية العراقية متميزة عن الهوية الإيرانية، فلا داعي لتلك المخاوف التي يطرحها نظام صدام وأعوانه من المجرمين.
وأيد السيد إسماعيل القادري هذا الرأي أيضا بالقول:
وباعتقادي أن مشروع الدولة الدينية في العراق مستبعد نهائيا، يعني لا يمكن تكرار تجربة إيران في العراق. تجربة إيران جت ضمن ظرف تاريخي محدد ومعين وضمن ظروف ساعدت على قيامها. عارفنا بالعراق ما أعتقد أن هذا الشيء موجود عندنا بالتأكيد. يعني
سيدتي وسادتي، قدمت لكم تقريرا عن المخاوف من نشوء حكومة عراقية يسيطر فيها الشيعة باعتبارهم يمثلون أغلبية السكان في العراق، وقد استطلعت خلالها رأي شخصيتين سياسيتين عراقيتين هما الدكتور صاحب الحكيم مقرر حقوق الإنسان في العراق والسيد إسماعيل القادري وهو سياسي عراقي من منظومة الاتحاد الوطني العراقي. هذه تحيات ميسون أبو الحب.
أعزائي المستمعين من إذاعة العراق الحر في براغ، ندعوكم الآن للاستماع إلى هذه الأغنية من أنوار عبد الوهاب.
Thank you.
مؤتمر موسع حول عملية الاستفتاء في كردستان العراق سينعقد الشهر المقبل، ولتسليط الضوء على الهدف المركزي منه وما سيتمخض عنه من نتائج، التقى مصطفى صالح كريم باحثا سياسيا كرديا.
في غضون الشهر القادم يعقد في مدينة أربيل مؤتمر خاص بالاستفتاء الذي يطالب المثقفون الكرد بإجرائه حول تحديد مستقبل ومصير الكرد في إطار الحكومة العراقية في عهدها الجديد. يذكر أن نخبة من مثقفي السليمانية تبنت فكرة إجراء الاستفتاء العام قبل عدة أشهر، وعقدت ندوات وسيمينارات ومناظرات تلفزيونية لتوعية المواطنين بالموضوع وإحاطتهم علما بفكرة عملية الاستفتاء وأهدافها. واليوم تحدث إلينا المؤرخ والكاتب السياسي محمود ملا عزت، أحد المواكبين والمساندين للعملية، حيث اعتبر الاستفتاء عملية ضرورية لتحديد مصير الشعب الكردي الذي بحسبه لم يكن راضيا بانضمامه إلى الحكم العراقي في بداية العشرينيات من القرن الماضي، وأن كردستان العراقية ألحقت قسرا آنذاك بحكومة العراق التي توج الملك فيصل الأول ملكا عليها.
إن فكرة الاستفتاء والهدف المركزي لها ناتج عن عوامل كثيرة عديدة، منها تاريخية وقانونية، منها سياسية وقومية واقتصادية، وأخيرا وليس آخرا مسيرة الدولة العراقية التي أسستها بريطانيا العظمى بعيد الحرب الكونية الأولى باحتلال وضم جنوب كردستان إلى بلاد ما بين النهرين، والتي كانت تعرف آنذاك بميزوبوتاميا، وتأسيس تلك الدولة العراقية، وذلك بسلب حق الكرد في تقرير مصيره بنفسه، وبعد أن اضطر الكرد إلى الرجوع تحت تهديد والقوى العسكرية الغاشمة. وقانونيا كان ذلك مخالفا لتعهدات وبيانات والمعاهدات الدولية، وبخاصة معاهدة سيبر. ثم من الناحية القومية، فالكرد قومية لها حقها الطبيعي والتاريخي في الحصول على تقرير مصيرها وتأسيس كيانها لتجاوز الويلات التي مرت بها خلال 80 سنة الماضية. ثم من الناحية السياسية، كان هناك عنصر أقلية قومية عربية وأقلية طائفية سنية حكمت العراق وتجاهلت جميع أماني القوميات والطوائف الأخرى.
أستاذ محمود، كما هو واضح أنك كنت واحدا من المواكبين والمساندين لحركة الاستفتاء، نود أن نعرف ما هي آلية الوصول إلى عملية الاستفتاء والقيام بها؟
عملية الاستفتاء لا تعني الكرد فحسب، ولا تتمكن القومية الكردية القيام بها لوحدها، فلا بد من إقناع دول التحالف والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لتبني عملية الاستفتاء وضمان إجرائها تحت إشراف دولي، ثم القبول بنتائجها مهما كانت ذلك، ثم العمل على نشر الوعي القومي الكردي، وذلك بوسائل جماهيرية وندوات تلفزيونية ونشر المقالات لتتمكن الجماهير الكردية من المساهمة في العمل.
طيب، إذا وصلت الحركة إلى مرحلة الاستفتاء النهائي، ما هو الهدف الأساسي والشعار المركزي للاستفتاء؟
طبعا الهدف المركزي والشعار الرئيسي للاستفتاء هو إرجاع الحقوق الطبيعية للشعب الكردي، وإرجاع الأوضاع السائدة في العراق إلى ما كانت عليها قبل تكوين الدولة العراقية، أي حصول الشعب الكردي على حقه في تقرير مصيره وإفساح المجال أمامه لتكوين دولته المستقلة حيث بهذه الوضعية وفي هذه الحالة تسود الأوضاع الطبيعية في المنطقة في كردستان وفي العراق الجديد فيما بعد هذه العملية.
أستاذ محمود باختصار جدا، هل المؤتمر الذي سينعقد في خلال الشهر القادم هل سيقرر الآلية أو ماذا؟
حسب علمي من الإخوان المساهمين في الحركة والذين يدعون أنفسهم لهذا الكونفرنس الذي سيعقد خلال الشهر القادم، تكون هذه العمليات أو هذه الآلية التي ستعمل على نشر الحركة في جميع أرجاء كردستان وتوحيد الحركة في مدن وقصبات كردستان لتتمكن من القيام بواجباتها وأعبائها في جمع التواقع وفي توسيع الحركة جماهيريا وسلميا.
أستاذ محمود ملا عزت المؤرخ والباحث والكاتب السياسي، شكرا جزيلا لك. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
ونبقى سيداتي وسادتي في كردستان العراق لنتابع لقاء مع المخرج السينمائي الإيراني بهنام خبادي حول برنامج زيارته للعراق والتحضير لتصوير أفلام وثائقية عن أوضاع العراق ما بعد الحرب.
يسعى المخرج السينمائي الإيراني من أصل كردي بهنام خبادي والحاصل على جوائز عالمية عن أعماله إلى تحويل مشاهد من الواقع العراقي الجديد في مرحلة ما بعد الحرب إلى أفلام سينمائية قصيرة وعرضها في دول العالم المختلفة. إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، التقت المخرج بهمن خبادي الذي يزور العراق حاليا وأجرت معه حوارا عن أعماله الجديدة. في البداية وعن برنامج زيارته للعراق تحدث المخرج خبادي قائلا:
من بسمان شو من يوم بالحاتم دكومنتيكم دروس كربناو الشرطة وابو لبغاد دروس مكين حركات فيلمي قنكراوي العراق بو يكم جالة بغا بلومان كردوا يعني ديم أونفزا ولوكيشن ودحسن هاي عجيب غريب هيا لايس العراق.
يقول المخرج قبادي: زرت العراق قبل 3 إلى 4 أشهر وصورت ببغداد فيلما وثائقيا بعنوان انتهت الحرب، كما قمت في تلك الزيارة بعرض فيلم تائه في العراق للمرة الأولى في بغداد. وشعرت حينها بأن في العراق الكثير من الروايات والأحداث العجيبة والغريبة، ذلك العراق الذي لطالما عرفناه من خلال لصوص بغداد 40. أحسست بالرغبة في العودة مجددا لعمل 3 إلى 4 أفلام قصيرة تشكل بمجموعها فيلما طويلا. أخطط لتصوير أحد أفلامي ببلدة حلبجة الكردية والآخر في بغداد والثالث في كركوك، وأتوقع أن تكون بداية العمل في تلك الأفلام مطلع فصل الشتاء الحالي وأن ينتهي العمل نهاية فصل الربيع المقبل. هو يضيف المخرج قبادي: ستتناول تلك الأفلام الموسيقى الكردية والعربية وأوضاع العراق في مرحلة ما بعد الحرب. سأستعجل العمل في تلك الأفلام لتكون بمثابة باكورة إنتاج السينما الكردية في العراق في مرحلة ما بعد الحرب. هو أضاف أيضا: في زيارة هذه قمت بعمل نسختين من فيلم تائه في العراق لعرضها في المناطق الكردستانية في العراق وتركيا، ونعمل الآن على وضع ترجمة عربية على الفيلم بهدف عرضه في باقي مناطق العراق. وردا على سؤال حول ما إذا كان يتوقع لأعماله السينمائية الجديدة انتشارا وشهرة عالمية على غرار أفلامه السابقة، قال المخرج الكردي الإيراني بهمن قبادي:
أولي وادارم صالك لست شروكين في مكارك أن يكسر لتوالي لتالان خم زنجاني كتام شروكين في مدرسة وإحساسا بسيناريو شروك عناوية لي يكمو دومي في مكانم زور قين الزيكترم زور بالروحية من الزيكترم.
يقول المخرج قبادي: آمل كثيرا وعملت لفترة عام كامل في طهران منعزلا على وضع قصص 3 أفلام وكتابة السيناريو لها، وأشعر بأن الأفلام الثلاثة شبيهة بفيلمي الأول وكذلك الثاني وقريبة لأسلوبي، وأعتقد بأنني وجدت أفضل الممثلين والقصص لأعمالي الجديدة. هو واصل المخرج قبادي بالقول:
آمل بنجاح تلك الأعمال لا على صعيد المهرجانات والجوائز، وإنما في أرضها بعد إكمالها في نحو 40 إلى 50 بلدا، وأن أعكس جوانب من حياة الكرد والعراقيين والإيرانيين فيها. واختتم المخرج قبادي: أمنية كل مخرج أن يوزع فيلمه على أفضل نحو، وأنا أبذل جهودا كبيرة للاتفاق بشأن توزيع أعمالي الجديدة. انتهى حديث المخرج الكردي الإيراني بهمن قبادي. يجدر ذكره أن أعمالا سابقة للمخرج قبادي كانت قد حصلت على تقييم دولي وجوائز عدة، وأشهر أفلامه ساعة تثمل الخيول وأغاني من بلاد أمي. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
سيداتي وسادتي، ينقل تقرير بثته وكالة غربية عن مسؤولين أمريكيين توقعاتهم بزيادة الهجمات ضد أفراد الشرطة العراقية الذين أبدوا تذمرا من قلة رواتبهم وافتقارهم إلى الأجهزة اللازمة لحماية أنفسهم من الهجمات. أياد الجيلاني عد عرضا لهذا التقرير.
في تقرير لها من مدينة بعجوبة العراقية، تنسب وكالة أسوشيتد بريس للأنباء إلى أفراد الشرطة العراقية تذمرهم من أن رواتبهم قليلة وأسلحتهم غير كافية، وأنهم يفتقرون إلى الأجهزة والتجهيزات اللازمة لحماية أنفسهم من هجمات المتمردين المتزايدة. ويوضح التقرير بأن العديد من أفراد الشرطة الذين كثيرا ما يوصفون بالمتعاونين مع الاحتلال الأمريكي يحملون أحقادا تجاه الأمريكيين، بل يعرب بعضهم عن تعاطفهم مع المتمردين. وينقل التقرير عن مسؤولين أمريكيين توقعهم بأن يزداد عدد الهجمات ضد العراقيين العاملين مع التحالف، وذلك مع بدء سلطة التحالف بقيادة الولايات المتحدة في نقل السلطة إلى قادة محليين. أما النزاعات الثقافية بين العراقيين والأمريكيين فلا تساهم سوى في تأجيج المناخ المتسم بالمرارة وانعدام الثقة. وتمضي الوكالة في تقريرها إلى أن نحو 12 من أفراد الشرطة العراقية تحدثوا مع مراسل الوكالة أمس الأربعاء، مؤكدين بأن الهجمات لن تردهم عن الاستمرار في العمل ضمن قوات الشرطة، إلا أنهم أعربوا في الوقت ذاته عن أحقادهم تجاه الأمريكيين المزودين بأسلحة أفضل، وهم بالتالي أقل عرضة للهجوم من أفراد الشرطة. كما وصف عدد من هؤلاء الشرطة المقاومة ضد الأمريكيين بأنها الجهاد، مشددين على حق العراقيين في محاربة الاحتلال. وتمضي الوكالة في تقريرها وتنسب إلى ملازم الشرطة في بعجوبة مقداد ثامر البالغ 25 من عمره قوله: أنظروا إلى القواعد الأمريكية فهم يختبئون فيها خلف الحواجز في الوقت الذي ننتشر فيه نحن في الشوارع ولا نملك أسلحة لحماية أنفسنا. أما الذين يهاجموننا فيعتقدون بأننا نتعاون مع الأمريكيين، ولكن هذا ليس صحيحا، إذ ما نسعى إليه هو استتباب الأمن في المدينة بحسب تعبيره. وينقل التقرير عن ضابط المرور سلمان خيزران اعتقاده بأن الهجمات ستستمر على الأمريكيين وعلى العراقيين أيضا طالما بقيت القوات الأمريكية، ويضيف: إذا أرادوا وضع حد للهجمات فعليهم أن ينسحبوا من المدن وترك مسؤوليات الأمن لنا. وينتقل التقرير إلى مبنى مركز الشرطة المدمر في خان بني سعد، وينقل عن مجموعة من رجال الشرطة قولهم إنهم لن يبلغوا الأمريكيين في حال اطلاعهم على هجوم وشيك ضد التحالف، وهو شعور أعرب عنه رجال الشرطة في بعقوبة وسامراء أيضا. وينسب مراسل الوكالة إلى ضابط الشرطة لم يعرف نفسه سوى بسلمان، تأكيده بأن رجاله سيمنعون تنفيذ هجوم داخل المدينة لكونه سيتسبب في إيذاء مواطنين عراقيين، ولكنهم لن يبلغوا أو يمنعوا هجوما سيتم في أماكن أخرى، فنحن لسنا بجواسيس بحسب تعبير أحد زملائه. وتتابع الوكالة في تقريرها مشيرة إلى ثناء الحاكم المدني الأمريكي في العراق بول بريمر على مثابرة الشرطة العراقية التي يستمر أفرادها في عملهم بكل مثابرة رغم الخطر المتزايد من الهجمات، إلا أن التقرير ينقل عن بعض أفراد الشرطة تعبيرهم عن عدم ارتياحهم إزاء مهامه، خصوصا تلك التي تتطلب منهم مصاحبة القوات الأمريكية في عمليات المداهمة والتفتيش. وينسب التقرير إلى الملازم ثامر في بعقوبة وصفه لإحدى هذه العمليات، حيث وجدت الدورية الأمريكية رجلا ما كان يرتدي سوى ملابسه الداخلية، ولكن حين حمل شرطي عراقي سروالا للمواطن أبعده أحد الجنود الأمريكيين بالقول لا تتدخل بل انصرف. ويمضي الملازم ثامر قائلا أشعر بالغضب لأنني لست قادر على جعل الأمريكيين يفهمون أن هذه هي حرمات المساكن، وليس في وسعي أن أبرر تصرفات الأمريكيين أمام الناس، أنا في وضع بالغ الصعوبة وأعاني الكثير من جرائه. ويخلص التقرير إلى أن ضابط الشرطة الوحيد الذي تحدث بمضمون إيجابي عن الأمريكيين هو الملازم الأول فاضل فرج المسؤول عن مركز شرطة خان بني سعد، والذي قال نحن لا نتعاون مع الأمريكيين باعتبارهم محتلين بل كأناس يقومون بمساعدتنا، فهم يقومون ببناء بلدنا. ثم لا ننسى أن الأشخاص الذين يهاجمون الأمريكيين هم نفس الأشخاص الذين يهاجموننا، بحسب تعبيره الوارد في تقرير Associated Press.
هنا إذاعة العراق الحر من براغ. قضية في حوار. حوارات أسبوعية تتناول قضايا ذات صلة بالشأن العراقي. قضية في حوار من إعداد وتقديم الزميل سامي شورش.
مستمعين الأعزاء، بعد الاتفاق بين الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر ومجلس الحكم العراقي على وضع جدول زمني لنقل السلطات السيادية إلى العراقيين، وجه المجلس رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان ضمنها مسودة قرار طالب بتبنيه في مجلس الأمن. ورأى مجلس الحكم أن مثل هذا القرار سيعزز من قوة استلام العراقيين للسلطة في بلادهم، ويفعل في الوقت نفسه إنهاء الاحتلال الأمريكي ويقوي دور الأمم المتحدة في العراق. لكن وكالات أنباء عالمية عدة لفتت في هذا الخصوص إلى أن الولايات المتحدة لم تبدي حماسا كبيرا لمناقشة الرسالة في مجلس الأمن، بل فضلت إرجاء موضوع إصدار قرار جديد حول العراق إلى شهر آذار المقبل. إلى ذلك نقلت الوكالات عن مسؤولين أمريكيين أن الرسالة التي وجهها مجلس الحكم إلى المنظمة الدولية ليست في حقيقتها مشروع قرار، إنما هي مسودة للمداولة فقط. إلى ذلك، هل تؤشر هذه التطورات إلى خلافات بين أعضاء مجلس الحكم العراقي أنفسهم، وذلك في شأن دور الأمم المتحدة في بلادهم؟ وهل يمكن أن تفسر هذه التطورات بأنها إشارة إلى عدم رغبة واشنطن تعزيز دور الأمم المتحدة في الموضوع العراقي؟ للحوار حول هذه الأسئلة وأخرى غيرها، أجرينا الحوار التالي مع رئيس تحرير صحيفة النهضة العراقية جلال الماشطة. الأستاذ جلال الماشطة، أهلا وسهلا بكم. بداية، مجلس الحكم العراقي قدم قبل أيام طلبا إلى الأمم المتحدة حول يعني ضرورة إصدار قرار جديد من مجلس الأمن حول انتقال أو نقل السلطات السيادية من أيدي الاحتلال الأمريكي إلى أيدي العراقيين أنفسهم. لكن يبدو أن يعني في الأمم المتحدة إن في أوساط الأمريكيين أو بقية الأوساط ليس هناك حماس لافت لهذا الموضوع كما هي الحال مع العراقيين.
نعم يبدو ذلك، وأنا أعتقد أن مجلس الحكم ربما كما قيل أنه أن ما وصل إلى الأمم المتحدة هو مسودة قرار وليس القرار نفسه الذي صدر عن مجلس الأمن. المقصود في اعتقادي في هذه الصيغة الدبلوماسية هي الحديث عن نوع من الخلاف بين أعضاء مجلس الحكم الانتقالي في العراق في هذا الشأن، وربما خلاف بين جزء كبير من المجلس من جهة والولايات المتحدة وسلطة التحالف من جهة أخرى. واضح أن هذا الموضوع طرح قبل استكمال المشاورات في شأنه، إذ أن استصدار قرار جديد من الأمم المتحدة هو مطلب يكاد يجمع عليه العراقيون، وهو يؤشر إلى رغبة العراقيين في أن تكون كل الخطوات التالية تحت مظلة دولية وليس تحت مظلة بلد واحد أو مجموعة بلدان. هذا يعني أن السيادة حينما ستنقل إلى العراقيين ستنقل، والقوات الدولية هي ليست لا تعود قوات احتلال بل تعود تصبح قوات دولية بتعاقد مع الحكومة العراقية والطرف العراقي، في حين أن غياب القرار الدولي غياب قرار مجلس الأمن يعني بقاء الأمور على حالها من جهة، ومن جهة ثانية فهذا يعني أن الترتيبات التي ربما بدأت الولايات المتحدة بوضعها وتنفيذها وفق الخطة التي كما نفهم تم التوصل إليها أثناء سلسلة اجتماعات عقدت إبان زيارة رئيس الإدارة المدنية بول بريمر إلى واشنطن واجتماعه بالرئيس بوش وأركان حكومته، هذه الخطة موضوعة ومتكاملة، وأعتقد أن الأمريكيين في العادة لا يرغبون كثيرا في إدخال تعديلات على خططهم، رغم أن الجانب العراقي وأطراف دولية كثيرة تصر على مثل هذه التغييرات. على كل حال باختصار أنا أعتقد أن الموضوع واضح أنه موضوع خلافي، وواضح أيضا أن الجانب العراقي ليس متفقا بالكامل فيما بينه، والنقطة الثالثة وأن الجانب العراقي أو كتلة كبيرة كما قلت من الجانب العراقي ليست متوافقة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
طيب ماذا عن الموقف الأمريكي في رأيك؟ لأنه الأمريكيين يعني تحمسوا في البداية لمسألة نقل السلطات، ومثل ما ذكرت بريمر سافر إلى واشنطن على عجل وعاد بمشروع وتم الحديث حول كله خلال أيام، لكن حينما يعني استجاب العراقيون أو مجلس الحكم العراقي لهذه الحماسة الأمريكية وقدموا الطلب إلى الأمم المتحدة نجد أن الأمريكان يعني بدأوا يبدون برودا في الرد على الموقف الأمريكي، كأنهم لا يريدون أن يعني إدخال الأمم المتحدة إلى الموضوع العراقي من النافذة بعدما منعوها من الدخول إلى الموضوع عبر الباب.
أستاذ سامي أعتقد هناك سببان. السبب الأول هو كما أشرت أن الولايات المتحدة بالتأكيد لا ترغب في أن تكون الولايات الأمم المتحدة أو الأطراف الدولية الأخرى لاعبا أساسيا، تريد للأمم المتحدة أن تلعب دورا ثانويا وأن يبقى الدور الرئيسي بيد واشنطن. هذا أمر تختلف عليه الولايات المتحدة الإدارة الأمريكية مع الأوروبيين من جهة ومع جزء كبير من العراقيين من جهة أخرى. لكن هناك نقطة ثانية، وهي أن في اعتقادي أن الأوروبيين وكما أسمع من تصريحاتهم ليسوا على دراية كافية بتعقيدات المشهد العراقي، المشهد العراقي وخصوصا في موضوع المسألة الانتقالية مشهد مركب ومعقد كثيرا. يكفي الإشارة إلى تصريحات السيد عبد العزيز حكيم رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية الذي طرح تحفظات بالغة الأهمية والحساسية على مشروع القرار المطروح. هذا يعني أن الولايات المتحدة يجب أن تراعي آراء مختلف الأطراف داخل العراق، ويجب على الأقل أن يكون هناك فهم لمواقف هذه الأطراف. أعتقد أن هذا الفهم ليس متوفرا دائما لدى الأطراف الدولية. النقطة الثالثة وهي مهمة أيضا هي أن وجود تمثيل دولي قوي في العراق كما كان لسيرجيو ديميلو أو لغسان سلام ومساعد سيرجيو ساعد كثيرا في تجاوز بعض الإشكالات التي وضعها الأمريكيون. ومن هنا فإن الأمريكيين يشعرون أنهم طلقاء وأنهم قادرون على المناورة والتحرك أكثر في غياب الرقيب الدولي، وإن كان هذا الرقيب أحيانا مساعدا لهم، لكنهم في الغالب لا يرغبون في مثل هذه المساعدات، إنما يرغبون كما قلت أن يكونوا طلقاء بالكامل.
طيب، يعني هل يمكن للمراقب أن يستشف أن مجلس الحكم العراقي لم يناقش مع الأمريكيين أو مع سلطة التحالف يعني بشكل جدي وتفصيلي مسألة إصدار قرار عن الأمم المتحدة حول نقل السلطات؟
أعتقد أن الموضوع ربما كان قد نوقش، وفي الغالب أنه نوقش، ولكن لم يتم التوصل إلى صيغة نهائية. من سيطرح هذا المشروع؟ كيف سيصدر هذا القرار؟ هل الولايات المتحدة هي المبادر أم القبول بفكرة المؤتمر الدولي الذي تطرحه روسيا وفرنسا وألمانيا وتؤيدها دول أخرى؟ هل يعني استصدار قرار جديد أن هذا القرار سيصدر لتأكيد قرار يصدر هنا في العراق وفي الولايات المتحدة، أم أنه سيكون مختلفا عن هذا القرار؟ هناك أسئلة عديدة ينبغي أن تسوى قبل إثارة الموضوع في الأمم المتحدة. أنا أتحدث هنا أو أحاول أن أقرأ كيف يفكر الأمريكيون، العراقيون كيف يفكرون. العراقيون يريدون في الغالب دورا واضحا ومهما للأمم المتحدة. في غالبية العراقيين تعتقد أن المظلة الدولية هي المظلة الأأمن بالنسبة لهم، وهي التي ترفع أن نحن حينما نتحدث عن دور الأمم المتحدة نعني ليس فقط دور المساعدات الإنسانية، إنما دور سياسي، الإشراف على الانتخابات مثلا، إشراف على وضع الدستور مثلا. هذه كلها قضايا للأمم المتحدة خبرة طويلة فيها، والأمم المتحدة معروفة على الأقل بقدر لا بأس به من النزاهة والموضوعية، هذا ما شاهدناه مثلا في تيمور الشرقية. هذا ما نريده في العراق، ربما هذه المظلة الدولية في العمل السياسي، وكرر مرة ثانية، وليس فقط في العمليات الإنسانية. هذه هي النقطة الخلافية مجددا أعود إلى تأكيدها.
طيب، يعني أيضا يعني أقول بأنه مسألة الدور الحيوي والمحوري للأمم المتحدة في القضية العراقية، يعني هل تعتقد أن يعني مجلس الحكم موحد في 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 موقف في موقفه إزاء هذه المسألة، أم يعني أن المجلس يغطي على خلافات في صفوفه حتى يعني يساير الوضع العراقي العام في الشارع؟
نكون كمن يحجب الشمس بغربال إذا حاولنا الادعاء بأنه لا توجد خلافات داخل مجلس الحكم أو لا توجد مواقف متباينة داخل مجلس. لكن أعتقد أن الغالبية ربما الساحقة من أعضاء المجلس تؤيد دور الأمم المتحدة. هناك خلافات على التفاصيل، خلافات على كيفية تفعيل ذلك، وخلافات ربما على موقف الولايات المتحدة. هل ينبغي أن يكون الاتفاق يحظى برضا الرضا كامل من الولايات المتحدة، أم يمكن أن يكون موضع تساوم مع الولايات المتحدة مثلا؟ أي أن هناك منطلقات أرضية مختلفة للوصول إلى هدف واحد. الهدف الواحد هو إنهاء الاحتلال، إنهاء حالة الاحتلال بأسرع ما يمكن، استعادة السيادة والإشراف الدولي بمعنى ضمان أكبر قدر من الحيادية في هذا الموضوع. أعتقد هنا الخلافات ثانوية، في الموضوع الرئيسي لا توجد خلافات، خلافات كما قلت في بعض التفاصيل.
طيب، يعني ما دمنا في موضوع الخلافات، هناك تقارير تشير إلى وجود خلافات بين أعضاء مجلس الحكم لا حول الأمم المتحدة وطبيعة العلاقة مع القوات الأمريكية أو سلطات التحالف، إنما حتى على مستقبل مجلس الحكم، لأنه كما نعرف أن نقل السلطات وإنهاء يعني في محصلته النهائية إنهاء الاحتلال أو تحويل طبيعة الاحتلال إلى طبيعة تحريرية، وهذا سيترتب عليه يعني مسألة يعني مجلس الحكم سيكون جسما أو كيانا زائدا لا موقع له في 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 العراق، لأنه ستكون هناك حكومة وطنية منتخبة. بعض هذه التقارير تشير إلى خلافات بين أعضاء مجلس الحكم حتى حول مستقبل المجلس. البعض يرى أنه يجب أن يتحول إلى مجلس للشيوخ، البعض يرى أنه يجب أن تؤسس الحكومة المقبلة على مجلس الحكم. كيف تقرأ هذه الأجواء؟
نعم صحيح، هذا الخلاف موجود، وهناك آراء الآن مكشوفة ومعلنة أنه هناك من يطالب بدور للمجلس لاحقا، وهناك من يقول أن الانتخابات هي عملية، أو بالأحرى خلينا نكون دقيقين، لن تكون هناك انتخابات بالمعنى الكامل للكلمة، إنما سيكون هناك عملية انتقاء، وهي أدق من كلمة انتخاب لوصف الحالة المقبلين عليها. الانتقاء يسمح لكل الأطراف أولا بدخول على قدم المساواة فيما بينها في هذه المعركة الانتقائية. ثانيا، مجلس الحكم كما تعلمون أقيم على أسس المحاصصة القومية والطائفية. أنا أعتقد أن الخلاف الأساسي في موقف مجلس الحكم الانتقالي هو خلاف كما قلت على ليس على المبدأ. هناك خلاف، نعم، كيف نصل إلى الديمقراطية؟ ما هي السبل التي تفضي إلى مثل هذا الهدف؟ لم يعد أحد يتحدث عن دولة غير ديمقراطية. ربما سمعنا خلال اليومين الأخيرين حديث عن دور للإسلام في الدولة القادمة، هذه قد تثير بعض النقاشات، بعض السجالات هنا، ولكن من حيث العموم أعتقد حتى القوى الإسلامية تدعو إلى بشكل أو بآخر إلى الديمقراطية. وإذا غاب مجلس الحكم عن الساحة السياسية في العراق وظهر بدلا منه مجلس منتخب أو منتقى بأي شكل من الأشكال، فأعتقد أن هذا يعزز ويرسخ التوجهات الديمقراطية ولا يبعدنا عنها. إضافة إلى أن المجلس رغم أنه يمثل طائف واسعة من الشعب العراقي، لكنه لا يمكن أن يدعي تمثيل كل العراقيين.
الأستاذ جلال الماشطة، رئيس تحرير صحيفة النهضة العراقية، شكرا جزيلا على مشاركتكم معنا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج قضية في حوار.
كنتم أيها السيدات والسادة مع البرنامج الأسبوعي قضية في حوار، عده وقدمه لكم الزميل سامي شورش.